يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقول هؤلاء الواقفة الذين لا يثبتون ولا ينفون وينكرون الجزم بأحد القولين يلزم عليه أمور. أحدها أن من قال هذا فعليه أن ينكر على النفاة، فإنهم ابتدعوا ألفاظا ومعاني لا أصل لها في الكتاب ولا في السنة. وأما المثبتة إذا اقتصروا على النصوص فليس له الإنكار عليهم، وهؤلاء الواقفة هم في الباطن يوافقون النفاة أو يقرونهم، وإنما يعارضون المثبتة. فعلم أنهم أقروا أهل البدعة وعادوا أهل السنة. الثاني أن يقال عدم العلم بمعاني القرآن والحديث ليس مما يحبه الله ورسوله، فهذا القول باطل. الثالث
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا وصحبه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبق المؤلف رحمه الله يسرع الأدلة على ثبوت صفات الله عز وجل وثبوت علو الله على خلقه واستوائه على عرشه، وأن الأدلة في هذا متنوعة وكثيرة من القرآن العظيم. فقد ذكر الله تعالى الاستواء على العرش في 7 مواضع، وأخبر بعروج الأشياء وصعودها وارتفاعها إليه، وأخبر بنزولها منه، وأخبر بأنه العلي الأعلى، وأخبر بأنه في السماء، وأخبر بأن بعض الخلق عنده. كل هذه الأدلة تدل على ثبوت العلو، وأن الله فوق خلقه مستوٍ على عرشه. والأحاديث كذلك والآثار عن الصحابة والتابعين كثيرة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله بعد هذا الأدلة، أدلة أخرى، فذكر الأدلة المعلومة بالضرورة من دين الإسلام، أن الله أكمل الدين وأتم النعمة، وأنزل الكتاب تبيانا لكل شيء، ومعرفة ما يستحق الله وما يرزقه من أجل الأمور. ثم ذكر المؤلف رحمه الله من الأدلة أنه أن يقال هناك قصة ثلاثية. الأول أن يقال إما أن يكون الله يحب منا أن نعتقد قول النفاة، أو نعتقد قول أهل الإثبات، أو لا نعتقد واحدا منهما، لا قول النفاة ولا قول الإثبات، فنكون متوقفين. ثم بين المؤلف رحمه الله أنه لو كان المطلوب من اعتقاد قول النفاة لبين الله ذلك في كتابه وعلى لسان رسوله، والدين كمل ولا يمكن ان نهمل هذا الشيء. فدل ذلك على ان الله تعالى يحب منا ان نعتقد قول اهل الاثبات بثبوت الأدلة الكثيرة. وأنه لا بد أن تبين ذلك، وقد تبين هذا بالاضطرار، علم هذا بالاضطرار من الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يتكلموا بل بالنفاس، والكتاب والسنة يصدق بعضه بعضا، والسلف خير هذه الأمة، صدقهم أفضل الطرق، والقرآن كله حق ليس فيه إضلال ولا دل على كفر ومحال، هو الشفاء والهدى والنور. وهذه كلها لوازم وتلزمة ونتائج تدل على ثبوت صفات الله عز وجل وعلوه على خلقه واستواء على عرشه. أما الأمر الثاني الثالث وهو أنه أن الله يحب منا أن لا نسكت ولا نبكي، بل نبقى في جهل ونبقى متوقفين، لا نسكت ولا نبكي ولا نجزم بأحد قوله. قال المؤلف هذا يلزم عليه أمر. الأمر الأول أن من قال إنه متوقف فعليه أن ينكر على النفاس إن كان صادقا في التوقف، لأن النفاس ما توقفت، ابتدع ألفاظا ومعاني لا أصل لها من الكتاب، لا أصل لها في الكتاب ولا في السنة. فإذا يجب على قول النفاس الواقفة أن ينكر عليه، حيث ابتدع ألفاظا ومعاني لا أصل لها في الكتاب والسنة. أما المسكتة فإنهم قصروا على النصوص فليس لهم الإنكار عليه. فإذا فالواقفة إذا يجب عليهم أن ينكروا على النفاس لكون يبتدع الفرع التي في كتاب السنة، وأما المسكتة فليس لهم الإنكار عليهم. ولكن هؤلاء الواقفة في الباطن يوافقون النفاس ويقرونهم، وإنما يعارضون أهل الإثبات، فعلم أنهم أقروا أهل البدعة وعادوا أهل السنة. وهذا يدل على بطلان هذا القول، وهو قول بأن الله تعالى يحب منا ألا نسكت ولا نبكي ونتوقف. نقول هذا باطل، لو كانوا صادقين لأنكروا على المفاتيح، لأنهم ابتدعوا ألفاظا ومعاني لا أصل لها، ولا أقروا أهل الإثبات لأنهم اقتصروا على النصوص. لكن في الواقع هؤلاء الوقفة في الباطل يخالفون، يخالف هؤلاء في الباطن يوافقون النفاق، يوافقون النفاق أو يقرونه، وإنما يعارضون أهل الإشباع. فعلم أنهم أقروا أهل البدعة وعادوا أهل السنة. الثاني أن يقال
عدم العلم بمعاني القرآن والحديث ليس مما يحبه الله ورسوله، فهذا القول باطل.
نعم، هذا الأمر الثاني من الأمور التي أو من اللوازم التي تلزم قول الواقفة الذين يتوقفون يقولون لا ننكر لا نسكت ولا نمشي ولا نمشي لأحد القولين، لا نقول إن الله فوق العرش ولا نقول إنه ليس فوق العرش، ولا نقول إنه متصف بالعلم والحياة والقدرة والسموات، ولا نقول إنه ليس متصف بالعلم متوقف. نقول أن يقال عدم العلم بمعاني القرآن والحديث ليس ما يحب الله ورسوله. أنتم الآن رضيتم لأنفسكم بالجهل وحكمتم على أنفسكم بالجهل وأنكم لا تعلمون معاني القرآن والسنة، وهذا ليس ما يحبه الله ورسوله. الله يحب من عباده أن يعلموا معاني القرآن. قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كتاب نزل الله إليك مبارك ليتدبروا أي آيات. إذا الله يريد منا أن نعلم. وهؤلاء الواقفة بقوا في الشك والحيرة وليس عندهم علم، فعلم أن مذهبهم لا يقبل الله ورسوله. نعم.
الثالث أن يقال الشك والحيرة ليست ممدوحة في نفسها باتفاق المسلمين، غاية ما في الباب أن من لم يكن عنده علم بالنفي ولا الإثبات يسكت، فأما من علم الحق بدليله الموافق لبيان رسوله صلى الله عليه وسلم فليس للواقف الشاك الحائر أن ينكر على هذا العالم الجازم المستبصر المتبع للرسول العالم بالمنقول والمعقول.
نعم، هذا الأمر الثالث أن يقال هؤلاء الذين لا يجزمون ولا يقول، هؤلاء الذين يقولون لا نثبت ولا ننفي ولا نجزم بأحد القولين، رضوا لأنفسهم بالشك والحيرة، والشك والحيرة ليست محمولة في نفسها باتفاق المسلمين. الذي في شك وحيرة هل هو محمود؟ لا، الذي عنده علم وفهم هذا هو محمود. أما الشاك المتردد الحائر فلا يمدح لا عقلا ولا شرعا، ولا أحد يمدح الشاك المتحير، وإنما يمدح العالم المستبصر. وغاية ما في هذا الأمر أن من لم يكن عنده علم بالنفي فلا يستفق، غاية ما في الأمر يسكت ما عنده علم لا بالنفي ولا الإثبات، يكون موقفه السكوت. لكن من علم الحق بدليله الموافق لبيان رسوله لا، فهذا على بصيرة، وليس للواقف الشاك الحائر أن ينكر عليه. فالشاك الحائر المتردد لا ينكر على العالم المستبصر الذي يعرف الحق بدليله والذي يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام والذي يعلم المعقول والمنقول، هذا على علم بصيرة، وليس للشاك والحائر أن ينكر عليه. إذن هذا الشك وهذه الحيرة ليس لهم أن ينكروا على أهل العلم أهل البصيرة الذين أثبتوا النصوص، أثبتوا الصفات بدلائلها من الكتاب والسنة. هؤلاء عندهم علم وبصيرة، فليس لأهل الحيرة والشك أن ينكروا عليه، لأن أهل الحيرة والشك غاية ما هنالك أنهم جهال لا يدرون، فالجاهل لا يمكن على العالم، بل عليه أن يعرف قدر نفسه ويثق. نعم.
الرابع أن يقال التلف كلهم أنكروا على الجهمية النفاث وقالوا بالإثبات وأصبحوا به، وكلامهم في الإثبات والإنكار على النفاث أكثر من أن يمكن إثباته في هذا المكان، وكلام الأئمة المشاهير مثل مالك والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وعبد الرحمن بن مهدي ووقيع بن الجراح والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وأبي عبيدة
وأبي عبيد
وأئمة أصحاب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد موجود كثير لا يحصيه أحد.
هذا الأمر الرابع من الأمور التي تلزم الواقفة الذين يقولون لا نثبت الأسماء والصفات لله ولا نفيها، وينكرون الجزم بأحد القولين. الأمر الرابع الذي يلزم على هذا المذهب على هذا القول هو القول بالتوقف عدم إثبات النصوص وعدم إثبات الأسماء والصفات وعدم نفيها. يقال لهم السلف، والسلف إذا أطلق المراد بهم الصحابة والتابعون ومن بعدهم من الأئمة، السلف كلهم أنكروا على الجهمية النفاث، ونصوص كثيرة أنكروا على الجهمية النفاث. والجهمية هو اسم جهم الصفات، والجهم اشتهر بأربع عقائد: العقيدة الأولى عقيدة نفي الأسماء والصفات، العقيدة الثانية عقيدة الجبر، يقول كان يعني العبد مجبور على أفعاله وأفعاله كلها اضطرارية وليس له اختيار. العقيدة الثالثة عقيدة الإرجاع، وهو القول بأن الأعمال ليست من الإيمان، ليست داخل المسلمين. العقيدة الرابعة القول بأسماء الجنة والنار، هي عقائد أربع عقائد خبيثة اشتهر بها الجهل. يقال أن السلف أنكروا على الجهمية النفاة، ثم نفاة لأنه مثل الأسماء والصفات عن الله عز وجل. فالسلف انكروا على جهميه النفاق، انكروا عليهم نفيهم الاسماء والصفات، وقالوا بالاثبات واصبحوا به، يعني قالوا بالاثبات الاسماء والصفات الله عز وجل واصبحوا به، يعني بينه ووضحوه. قالوا كلامهم في الاثبات وكلامهم في الانكار على النفاق اكثر من ان يمكن اثباته، يعني يمكن اثباته في هذا المكان. يعني كلام السلف في اثبات الاسماء والصفات لله كثير، وكلامهم في الانكار على النفاق اثبات الاسماء والصفات اكثر من أن يمكن إثباته في هذا المكان. ثم مثل المؤلف رحمه الله العلماء الذي أنكروا على الجهمية النفاث الذين أنفوا الأسماء والصفات، قال كلام العلماء المشاهير مثل مالك بن أنس الإمام المشهور والثوري الثوري والأوزاعي إمام أهل الشام وأبي حنيفة الإمام المشهور محمد بن زيد كذلك محمد بن سلمة عبد الرحمن المهدي وكيع بن جراح والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وأبي عبيد وأئمة أصحاب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد موجود كثير لا يصفي أحد. يعني كلامهم في صفة الأسماء والصفات لا يصفيه إلا الله، وكلامهم في الإنكار على صفة الأسماء والصفات أيضا كثير. وهؤلاء الأئمة، هؤلاء أئمة هدى، وكلامهم حجة، هؤلاء معروفون بالعدالة وهم يعملون بالكتاب والسنة وهم أئمة الدين اقتدابهم، فكلامهم في إثبات الأسماء والصفات كثير لا يصح، وكلامهم في الإنكار على المثال كذلك كثير لا يصح. نعم. فدل هذا على بطلان قول الواقفة الذين يتوقفون لا يثبتون التوقيت ولا يقولها. نعم.
وجواب مالك في ذلك صريح في الإثبات، فإن السائل قال له يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ فقال مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول، وفي لفظ استواؤه معلوم أو معقول والكيف غير معقول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فقد أخبر رضي
الله عنه الله جواب الإمام مالك رحمه الله يقول مالك صريح في الإثبات، صريح في الإثبات يعني إثبات الاستواء استواء الله على عرشه، والاستواء علو حق على العرش، والاستواء له أربع معاني في اللغة العربية وعليها تدور تفاسير السلف للاستواء، وهي استقر وعلى وصعد وارتفع، هذه معاني الاستواء الأربع استقر وعلى وصعد وارتفع وعليها تدور تفاسير السلف للاستواء. الله تعالى مستوى على عرشه حقيقة بهذه المعاني الأربع على كيفية الله أعلم بها، كيفية الاستواء مجهولة لكن المعنى معنى الاستواء في اللغة معروف معناه استقر وعلى وصعد وارتفع. فالإمام مالك هو قال الاستواء معلوم يعني معلوم معناه في اللغة العربية استوى استقر وعلى وصعد، قال تعالى واستوت على الجودي يعني استقرت على سفينة نوح على جبل الجودي، سواء استقر وعلى وصعد وارتفع. الاستواء معلوم معناه بلغة الأرض، والكيف مجهول كيفية استواء الرب عليه لا نعلم، الله استوى على العرش وغير محتاج العرش، هو الحمل العرش والحوت العرش بقوته وقدرته، لكن استواء المخلوق معلوم كيفية معلومة، أنت إذا استويت أنا على مستوى على الكرسي معلوم جالس على الكرسي محتاج على الكرسي، لو سقط الكرسي سقط على الجالس عليه. استوى على الدابة يعني استقر على الدابة، فلو سقط في الدابة سقط المستوي عليه، استويت على السفينة فلو خرقت السفينة لسقط، ولهذا المشبهة الذي شبه الله بخلقه كفار يقولون إن الله مستوى كاستواء المخلوق، له علم كعلم المخلوق وسمع كسمع وبصر كبصر، وغالب المشبهة أكثرهم من ولاة الشيعة البيانية الذي ينصبه البيان بالسماعي التميمي والسالمية فأشهر سالم الجواريقي، يقول أحدهم لله يد كيدي واستواء كاستواي وعلم كعلمي فهم كفار. ولهذا قال الأئمة وعلم محمد قال من سبح الله بخلقه كفر، ومن نفى ما وصف الله بخلقه ومن نفى ما وصف الله بنفسه أو وصفه به رسوله كفر، وليس فيما وصف الله بنفسه أو وصفه به رسوله من ذلك تشبيه. المشبه يقولون ان الرب مستوي على العرش كاستواء الانسان على الدابه، فلو سقطت الدابه لسقط المستوى عليه، وقياس ذلك لو سقط العرش لسقط الرب الله عما يقول او لكفره. الامام مالك رحمه الله يقول الاستواء معلوم معلوم معناه في اللغه العربيه استقر وعلى وقائده، والكيف مجهول كيف ما ندري كثير ما ندري كيفيه استواء ولا كيفيه علمه ولا كيفيه قدرته ولا كيفيه سمعه وبصره، لا يعلمه الا لا يعلم لا يعلم كيفية الصفات الا كما انه لا يعلم كيفية الذات الا هو سبحانه وتعالى. فالاستواء معلوم يقول ما مالك لما جاهد الرجل وقال يا مالك الرحمن على استوى كيف استوى؟ فاطرق مالك رحمه الله حتى علت الروح ضعف صب العرق ثم رفع راسه وقال ان السائل قال الاستواء معلوم يعني معلوم معناه في اللغه العربيه، والكيف مجهول كيف لا يعلمها الله، والايمان به واجب لان الله اخبره قال ثم استعرف، والسؤال عنه عن ان فيه بدعه قال ثم امر بهذا الرجل واخرج قال ولا اراك الا رجل سوء فامر به فاخرج من مجلس. وفي روايه انه قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، المعنى واحد الاستواء غير مجهول يعني معلوم، والكلام غير معقول يعني غير معلوم. الاستواء معلوم في اللغة العربية، والكيف مجهول معناه كيفية مجهولة لا الكيفية. والإيمان به واجب لأن الله أخبر به عن نفسه، والسؤال عنه عن سبيل بدعة. وهذا هذه المقالة للإمام مالك تلقاها العلماء بالقبول، تلقوها بالقبول عند العلماء وصارت حجة بين السنة والجماعة. ويقال هذا في جميع الصفات، إذا قال لك شخص ينزل الله كل يوم السماء الجماعة كيف النزول؟ تقول كما قال الإمام مالك، النزول معلوم وكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عن الله. رضي الله عنه ورضوا عنه، إذا كيف يرضى الله؟ نقول الرضا معلوم وكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عن الله. غضب الله عليه، كيف يغضب الله؟ يقول الغضب معلوم وكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بالله. هذا يقال في جميع الصفات، جميع الصفات يقال فيها كما قال الإمام مالك رحمه الله. يعلم ما بين يديهم وما خلفهم، كيف يعلم؟ يقول العلم معلوم وكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بالله. فهذا تلقته أمة بالقبول. فقال لك الاستواء معلوم وكيف مجهول، وفي لفظ الاستواء هو معلوم او معقول، قل على واحد استواء معلوم معقول، لو كيف غير معقول يعني غير معلوم. والايمان به واجب لان الله اخبر به عن نفسه، والسؤال عنه بدعه لانه لن يساله السلف. وهذا الاثر رواه اهل السنه في كتبهم، رواه الدارمي رد على الجهميه، ورواه الخطابي واللالكائي في السنة، وابو نعيم في الحلية والاصطهاني، والصابر الجامع لاصحاب الحديث، وابن عبد البر في التمهيد، والضرر في شرح السنة والتفسير، ولما تدعوا وابن قدامة في العلو، ولما في الاعتقاد وذم التأويل وشيخ السلف الى غير ذلك، عدد كبير كما ذكر المحققون، وابن القيم في الصواعق، واجتماع الجيوش الاسلامية، وكتابه الشافية، وابن ابي العز حنفي شرح الطحاوية. قال الذهبي هذا ثابت عن مالك، قال في العلو في استاد البيهقي صحيح، وقال حافظ نفس استاده جيد. فهذا تلقت الأمة عن الإمام مالك بالقبول وهو ثابت في دواوين السنة. نعم.
فقد أخبر رضي الله عنه بأن نفس الاستواء معلوم، وأن كيفية الاستواء مجهولة، وهذا بعينه قول أهل الإثبات.
نعم، أخبر رضي الله عنها الإمام مالك بأن نفس الاستواء معلوم، نفس الاستواء معلوم يعني في اللغة العربية، وأن كيفية الاستواء مجهولة يعني لنا لا يعلمها إلا الله، معلومة عند الله لكن مجهولة لنا. قال وهذا بعينه قول أهل الإثبات، أهل الإثبات يثبتون الاستواء ويعرفونه. الله تعالى أمرنا بتدبر القرآن، على فلا تدبروا القرآن، ولم يقل إلا عاش الصفات لا تدبروها، تدبروها نعلم معناها، لكن الكيفية هي التي لا نعلمها، كيفية الاستواء لا نعلمها. قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، أمرنا بالتدبر والتذكر، وهذا عام في القرآن لا يستدل المشهور. تدبر آية الصفات معلومة معناها، لكن المشهور هو ايش؟ الكيفية. نعم.
وأما النفاة فما يثبتون السواء حتى تجهل كيفيته، بل عند هذا القائل الشاذ وأمثاله أن الاستواء مجهول غير معلوم. وإذا كان الاستواء مجهولا لم يحتج أن يقال الكيف مجهول، لا سيما إذا كان الاستواء منتفيا، فالمنتفي المعدوم لا كيفية له.
الأسي المنفي المعدوم، المنفي المعلوم لا كيفية له،
لا سيما إذا كان الاستواء منفيا، فالمنفي المعدوم.
نعم، منفيا أو منتفيا، مستقلا منتفيا. نعم.
فالمنفي المعدوم لا كيفية له حتى يقال هي مجهولة أو معلومة.
نعم، يعني يقول النفاة الذي نفوا الاستواء فلا يثبتون الاستواء حتى تجهل كيفية. الإمام معلوم، الإمام مالك يقول الاستواء معلوم وكيف مجهول، والنفاة لا يثبت الاستواء من الأساس، وإذا لم يثبت الاستواء فكيف يقال كيفية مجهولة؟ هم من الأساس ما ثبت الاستواء، نفوا الاستواء من الأساس، وإذا نفوا الاستواء فليس هناك إسلام يثبت حتى تثبت كيفيته. قال والد بل عند هذا القول الشاك وأمثاله, وقول الشاك الذي يقول لا نسلم أسا ولا نفيه ولا نشك ولا نجزم, يقول عند هذا عند هذا القائل الشاك وأمثاله أن الاستواء مجهول غير معلوم. نعم اللي يتوقفون يقول لا نسلم أسا ولا نفيها, يكون الاستواء عندهم معلوم ولا مجهول؟ مجهول, لأنهم عندهم شك وحيرة, يقول لا نسلم ولا نفيه. إذا كان الاستواء مجهولا هل يقال كيف مجهول؟ إذا كان مجهول, إذا كان الاستواء مجهول لم يحتاج أن يقال كيف مجهول, لا سيما إذا كان الاستواء متفيا, ما دام نفى الاستواء فلا يقال كيف مجهول, لأن الاستواء من الأساس نفوه, فالمنفي المعلوم لا كفية حتى يقال هي مجهولة أو معلومة. نعم وكلام عزيز.
وكلام مالك صريح في إثبات الاستواء وأنه معلوم وأن له كيفية, لكن تلك الكيفية مجهولة لنا لا نعلمها نحن, ولهذا بدع السائل الذي سأله عن هذه الكيفية, فإن السؤال إنما يكون عن أمر معلوم لنا ونحن لا نعلم كيفية استوائه, وليس كل ما كان معلوما وله كيفية تكون تلك الكيفية معلومة لنا.
نعم يقول المؤلف كلام الإمام مالك صريح في إثبات الاستواء وأنه معلوم, لأنه قال أن الاستواء معلوم وأن له كيفية, لكن تلك الكيفية مجهولة لنا لا نعلمها نحن. كلام الإمام صريح لأن في إثبات الاستواء قال الاستواء معلوم وله كيفية, لكن تلك الكيفية مجهولة لنا معلومة لله, وأن له كيفية لكن تلك الكيفية مجهولة لنا لا نعلمها نحن, ولهذا بدع السائل الذي سأل عن هذا الكيفية, قال والسؤال عنه بدعة. لماذا بدع أهل الإمام مالك؟ لأن الكيفية لا يمكن الوصول إليها, فهو يسأل عن أمر لا يمكن الوصول إليه ولا يعلمه إلا الله, فلهذا بدع أهل الإمام مالك, قال السؤال عنه بدعة, يعني كيف تسأل عن فين لا يستطيع البشر ان يعلموه, لا يعلمه الا الله, فان السؤال انما يكون عن امر معلوم لنا ونحن لا نعلم كيفيه الاستواء. يقول مالك وليس كل ما كان معلوما وله كيفيه تكون تلك الكيفيه معلومه لنا. نعم فليس كل ما كان معلوم وله كيفيه تكون تلك الكيفيه معلومه لنا, يعني هناك اشياء نعلمها ولها كيفيه لكن لا يلزم ذلك ان نعلم الكيفيه. أنت تعلم أشياء كثيرة الآن لا كثيرة لكن ما تعلم كثيرة, تعلم الآن النجوم والكواكب لكن هل تعلم كثيرها؟ ما تعلم, تعلم تحققا في كواكب لكن كيف تستطيع أن تبين كثيرة الكواكب؟ هل هي مدورة أو مربعة أو مسدسة وما وكيف طولها وعرضها وعمقها؟ ما تستطيع لأنه ما رأيت, لكن تعلم ولا ما تعلم أنها موجودة؟ تعلم, أنا أعلم الكواكب وأرى الكواكب لكن الكيفية ما أعلم كثير, فليس كل ما كان معلوما وله كيفية تكون الكيفية معلومة لنا. إذا كان مخلوق معلوم لي ولا ما أستطيع أعلم كيفيته فمن باب أولى أن صفات الله وأسماءه معلومة لنا لكن لا نعلم كيفيتها, لا نعلم كيفيتها إلا الله. نعم
يبين ذلك أن المالكية وغير المالكية نقلوا عن مالك أنه قال الله في السماء وعلمه في كل مكان, حتى ذكر ذلك مكي خطيب قرطبة في كتاب التفسير الذي جمعه من كلام مالك, ونقله أبو عمر الطلمي.
أبو عمر الطلمي ونقله أبو عمر عندي عمر أبو عمر
وابو عمر بن عبد البر وابن ابي زيد في المختصر وغير واحد, ونقله ايضا عن مالك غير هؤلاء ممن لا يحصي عددهم, مثل احمد بن حنبل وابنه عبد الله والاكرم والخلال والآجري وابن بقة وطوائف غير هؤلاء من المصنفين في السنة. ولو كان مالك من الواقفة أو النفاة لم ينقل هذا الإثبات.
لم يقل
لم ينقل
أن لم ينقل هذا الإثبات.
نعم.
ولم يقل هذا الإثبات.
لم ينقل هذا
الإثبات. المؤلف رحمه الله يقول يبين ذلك، يعني أن الشيء قد يكون معلوما ولا يعلم كيفيته، أن المالكية وغير المالكية نقلوا عن مالك أنه قال الله في السماء وعلمه في كل مكان، الله في السماء وعلمه في كل مكان، وهذا الأثر صحيح والله عادت من حفار ومصنف أبو داود المساعدة وعبد الله في السنة والأجر في الشريعة وابن منده في التوحيد وعدد ذهبي في العلو وابن قيس السواق وغيرهم نقلوا هذا الأثر عن مالك أنه قال الله في السماء وعلمه في كل شيء، يعني سبحانه وتعالى في السماء، يعني فوق العرش في السماء، فوق السماء فوق العرش، قوله في السماء مراد العلو، السماء مراد بها العلو تمثيل الظرفية، ومعناه في العلو، والله تعالى له أعلى العلو وهما فوق العرش وعلمه في كل مكان. حتى ذكر ذلك مكي خطيب القرطبة في كتاب التفسير الذي جمع من كلام مالك من قال أبو عمر الطلمنشي وأبو عمر بن عبد البر وابن أبي زيد ومصطفى غير واحد، ونقله أيضا عن مالك قال غير هؤلاء ممن لا يحصى عددهم، مثل الإمام أحمد بن حنبل وابن عبد الله والأسلم والخلال والأجدي الشريعة والبطة وطوائف غير هؤلاء المصنفين السنة. قال ولو كان مالك من الواقف الذي يتوقف لا يذكر أسوأ الصفات، لو كان مالك من الواقفة أو من الذين يتوقفون أو من النفاة الذين ينفون لم يقل هذا الإثبات، لم يقل هذا الإثبات محتمل، هذا لم يقل، يعني هو قال الله في السماء. نعم.
والقول الذي قاله مالك قاله قبله ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخه كما رواه عنه سفيان بن عيينة، وقال عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة النازفون كلاما طويلا يقدر مذهب الإثبات.
القول الذي قاله مالك قاله قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخه كما روى عن سفيان بن عيينة رواه ابن بطة في الإبانة كل شيخ السنة وذهب في ثلاث سنوات الصفات وابن قدام في العلو الذهبي، قال الشيخ الإسلام سيدنا رحمه الله في الحموية والتجارة تعرض الله الخلال بإسناد كل انتقال، قال في الشرح للنزول هذا الجواب ثابت عليه. هذا القول الذي قاله مالك قاله قبله ربيعة، أما قوله أو قوله الاستواء معلوم فيه مجهول الإيمان به واجب والسلام بدعة، هذا أيضا مروي عن الشيخ الإمام مالك ربيعة، هو مروي عن أم سلمة لكن في ضعف رضي الله عنه، واشتهر عن الإمام مالك بالسؤال معلوم وفي مجهول الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. نعم. وقال عبد العزيز. نعم.
وقال عبد العزيز بن عبد الله ابن أبي سلمة الماجشون كلاما طويلا يقدر مذهب الإثبات ويرد على النفاة، قد ذكرناه في غير هذا الموضع.
نعم. عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون كلاما طويلا يقدر مذهب الإثبات، يعني مذهب أهل الإثبات الذين اسم الأسماء وصفة الله مثل العلو والعلم والقدرة والسمع والبصر والغضب والرضا والمحبة والنزول، ويرد على النفاة نفاة الأقسام والصفات، قال ذكروا في غير هذا الموضع. نقل المؤلف رحمه الله عنه في رسالة الحموية. نعم.
وكلام المالكية في ذم الجهمية النفاة مشهور في كتبهم، وكلام أئمة المالكية وقدمائهم في الإثبات كثير مشهور، حتى إن علماءهم حكوا إجماع أهل السنة والجماعة على أن الله بذاته فوق عرشه، وابن أبي زيد إنما ذكر ما ذكره سائر أئمة السلف ولم يكن من أئمة المالكية من قاذف ابن أبي زيد في هذا.
نعم يقول هذا الكلام المالكية في جمع الجهمية نظرات مشهور في كتبهم وكذلك كلام الشافعية والحنابلة والأحناف على السنة كله في جمع الجهمية كثير وكذلك أئمة المالكية وقدماءهم في سلسلة الصلاة يقول المؤلف هو كثير مشهور حتى إن علماءهم حكوا إجماع أهل السنة والجماعة على أن الله بذاته فوق عرش قولوا بذاته كلمة بذاته ما وردت لكن مقصودهم من هذا الرد على الجهمية الذين أنكروا علو الله على خلقه وقالوا إن العلو المراد به علو القدر والسلطان أو علو العظمة والشأن وأنكروا علو الذات فلهذا قال أجمع على أن الله بذاته فوق عرش للرد على الذين أنكروا علو الذات والعلو كما سبق ثلاث أنواع علو الذات وعلو القهر وعلو القدر علو الذات وعلو القهر والسلطان وعلو القدر والعظمة والشأن وقد وافق أهل البدع على نوعين من العلو وافقوا على علو القدر والشأن وعلو القهر والسلطان وأنكروا علو الذات والأنواع ثابتة وثابتة كما قال المقيم والفوق أنواع ثلاث كلها لله ثابتة بلا نكران الفوق أنواع ثلاث فوقية الذات فوقية القهر والغلبة والسلطان وفوقية القدر والعظمة والشأن كلها ثابتة لله وأهل البدع أول النصوص التي فيها إثبات علو الله على خلق بذاته أولوها على حملوها على علو القدر والعظمة أو علو القدر والسلطان وأنكر علو الذات نعم وابن أبي زيد
وابن أبي زيد إنما ذكر ما ذكره سائر أئمة السلف ولم يكن من أئمة المالكية من خالف ابن أبي زيد في هذا وهو إنما ذكر هذا في مقدمة الرسالة لتلقن لجميع المسلمين لأنه عند أئمة السنة من الاعتقادات التي يلقنها كل أحد.
نعم يقول ابن أبي زيد إنما ذكر ما ذكره سائر أئمة السلف ابن أبي زيد من المالكية إنما ذكر ما ذكره سائر أئمة السلف يعني من إثبات العلو وأسماء صفات الله عز وجل قال ولم يكن من أئمة المالكية من خالف أبي زيد في هذا يعني في إثبات الصفات قال هو إنما ذكر هذا في مقدمة الرسالة لتلقن له رسالة الفتاة الجديدة معروفة بعقيدة لتلقن بجميع المسلمين يعني كتب في مقدمة الرسالة حتى يتعلمها الناس ويحفظها العوام عامة الناس تتلقى لجميع المسلمين لأنها تمثل عادتها بالسنة والجماعة وهو إنما ذكر هذا في مقدمة الرسالة لتلقى لجميع المسلمين لأنه عند أئمة السنة من الاعتقادات التي يلقنها كل واحد يعني كأنها كتب حتى تقرأ في المساجد ويلقنها الناس. نعم
ولم يرد على ابن أبي زيد في هذا إلا من كان من أتباع الجهمية النفاث لم يعتمد من خالفه على أنه بدعة ولا أنه مخالف للكتاب والسنة ولكن زعم من خالف ابن أبي زيد وأمثاله أن ما قاله مخالف للعقل وقالوا إن ابن أبي زيد لم يكن يحسن فن الكلام الذي يعرف فيه ما يجوز على الله عز وجل وما لا يجوز.
نعم يقول هناك من رد على ابن أبي زيد ويجده السنة ومالك المعروف هناك من رد على ابن أبي زيد لأنه مبتدع الذي رد عليه جهمي لما جهمي من النفاس فلم يرد عليه أحد من أهل السنة إنما رد عليه من كان من أتباع الجهمية النفاس ولم يعتمد على من خالف على أنه بدعة ما قال ابن أبي زيد مبتدع ولا قال أنه مخالف للكتاب والسنة حينما رد عليه ولكن زعم من خالف ابي زيد وامثال ان ما قال مخالف للعقل وهذا مذهب الجهميه والمعتزله انهم يعتمدون على العقول قالوا ابي زيد خالف العقل ولا يقولون خالف الكتاب والسنه وقالوا ان ابن ابي زيد لم يحسن فن الكلام الذي يعرف فيه ما يجوز على الله وما لا يجوز يعني عارضوه بعقولهم ما عرفوا لنا خالف الكتاب والسنة، وإذا كان كذلك فلا فلا عبرة بذلك.
نعم. والذين أنكروا على ابن أبي زيد وأمثاله من المتأخرين تلقوا هذا الإنكار عن متأخر الأشعرية كأبي المعالي وأتباعه، وهؤلاء تلقوا هذا الإنكار عن الأصول التي شاركوا فيها المعتزلة ونحوهم من الجهمية، فالجهمية من المعتزلة وغيرهم هم أصل هذا الإنكار. وسلف الأمة وأئمتها متفقون على الإثبات رادون على الواقفة والنفاة.
نعم. يقول المؤلف الذي أنشروا على ابن أبي زيد وأمثاله من المتأخرين تلقوا هذا الإنكار عن متأخر الأشعرية. معروف أن الأشاعرة لا يسلمون في الرسل الحياة والسلام والبصر والسمع والعلم والقدرة والإرادة، هذه سبع صفات: حياة والكلام والبصر والسمع والعلم والقدرة والإرادة، والباقي يتأولونها، يتأولون العلو والرضا والغضب والاستواء والنزول والمحبة والرحمة، كل هذه يتأولونها سبع صفات. فالذين أنكروا على ابن أبي زيد ما بيزيد من السنة إنما هم من الأشاعرة، والأشاعرة لا يثبتون إلا سبع صفات. كابي المعالي الهويني معروف ابن علي الجامع الرسول الاشعري معروف متاخر الاشاعره، قال وهؤلاء ابو دعاء الزويري ومتاخر الاشعريه تلقوا هذا الانكار على الاصول التي شاركوا فيها المعتزله ونحوهم من الجهميه. فالمعتزله الجهميه المعتزله وغيرهم اصل هذا الانكار، يعني الاصل الجهميه والمعتزله، وهو التجهم انكار الصفات. والاشاعره واذا سلسل الصفات إلا أن تلقوا هذا الإنكار عن أشياخهم وأستاذهم من المعتزلة والجهمية. والسلف كلهم متفقون على الإثبات ويردون على النفاس وعلى المتوقفين. نعم.
وسلف الأمة وأئمتها متفقون على الإثبات رادون على الواقفة والنفاه، مثل ما رواه البيهقي وغيره عن الأوزاعي قال كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته.
نعم. يقول المؤلف سلف الأمة وأئمتها، وقلت السلف الأمة هم الصحابة والتابعون ومن بعدهم وسلف الأمة متفقون على الإثبات مراد إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل، ومن ذلك علو الله على عرشه والسواء على خلقه ونزوله كل أسماء الدنيا ورؤيته يوم القيامة. سلف العلم هم متفق على الإثبات رادون على الواقفة والنفاة. الواقفة اللي يتوقفون يقول لا نثبت ولا ينفي، يسمون الواقفة والنفاة الذين يقولون لا توقفون. السلف يردون على الطائفتين، يردون على النفاة ويردون على الواقفة المتوقفون. ثم استرد المؤلف رحمه الله أقوال العلماء في الرد عليهم يردون على النفاة والجهمية، مثل ما فعل في الحموية، رسالة الحموية نقول كثيرة، وهنا قال ايضا يقول عن العلماء في الرد على النفاس والرد على الواقع، من ذلك ما رواه البيهقي وغيره عن الاوزاعي قال كنا والتابعون متوافرون نقول ان الله فوق عرشه ونؤمن بما ورد في السنه من صفاته. هذا عن الاوزاعي، والاوزاعي هو امام اهل الشام، قال كنا والتابعون متوافرون، يعني التابعين كنا والتابعون متوافرون، وامام اهل الشام في زمن التابعين نقول ان الله فوق عرشه ونؤمن بما ورد في السنه من صفاته. هذا كلام التابعون هم متوافرون، وهذا الاثر ثابت رواه البيهقي في الاسماء والصفات، وكذلك ايضا رواه ابو عبد الله الحاكم كما نقل البقيه في اتباع الجيوش الاسلاميه، وذكر الشيخ الإسلام في درء التعارض وبيان سبيل الجهمية الحموية والذهاب في العلوم والصراع المرسلة وغيرها، هو ثابت.
نعم. وقال أبو مطيع البلخي في كتاب الفقه الأكبر المشهور سألت أبا حنيفة عمن يقول لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض، قال قد كفر، لأن الله عز وجل يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماواته، فقلت إنه يقول على العرش استوى ولكن لا يدري العرش في السماء أو في الأرض، فقال إذا أنكر أنه في السماء كفر، لأنه تعالى في أعلى عليين وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل.
رحنا عن هذا، وهذا الفرق أبو مطيع البرخي في كتاب الفقه المشهور، في كتاب الفقه الأكبر المشهور، الفقه الأكبر هو الفقه في أسماء الله وصفاته، والفقه الأصغر هو الفقه في أحكام العبادات كامل الطهارة والصلاة والزكاة والصوم. إذا الفقه الأكبر ما يرد الله به خيرا يفقه في الدين، الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا راه الشيخان أبو خالد مسلم هي قال ما يرد الله به خيرا يفقه في الدين. الفقه في الدين نوعان، فقه في الأسماء والصفات، أسماء الله وصفاته وأفعاله، وهذا هو الفقه الأكبر. والثاني فقه في العبادات، يحكم العبادة صلاة والزكاة، وهذا هو الفقه الأصغر. إذا الفقه في الاعتقاد هذا هو الفقه الأكبر، يعني هو أصل الدين، هو أصل الدين ما تسمى الله، ما تعتقده في ربك وإلهك. فأبو حنيفة صنف شاب سماها الفقه الأكبر، شاب الأسرار واختبار سماها الفقه الأكبر مشهور. قال أبو مطيع البلخي سألت أبا حنيفة الإمام أبو حنيفة عن من يقول عن شخص، يعني عن الذي يقول لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض، قال قد كفر. الإمام أبو حنيفة كفر من يقول لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض، قال كفر كفر. الدليل قال لأن الله عز وجل يقول الرحمن على عرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات، قال يكفر لأن الله، ويقول لا أدري لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض، قال يكفر لأن الله يقول الرحمن على عرش استوى والعرش فوق سبع سماوات. فقلت له أبو مطيع سأل السؤال الثاني أبو حنيفة إنه يقول على العرش استوى، يقول إن الله على العرش استوى لكن لا يدري العرش في السماء أو في الأرض، فقال إذا أنكر أنه في السماء كفر، لأنه تعالى في أعلى عليين وإنه يدعى من أعلى لا من أسفل. حتى ولو قال إنه على العرش استوى وقال لا أدري العرش في السماء أو في الأرض قد كفر، لأنه إذا أنكر أن العرش في السماء كفر، لأن الله تعالى في أعلى عليين وإنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وهذا ذكر ابن قدامة العلو شيخ الإسلام في الحموية ودرة التعارض، وذهب العلو ابن القيم في التعليف الإسلامية، وابن أبي العز في شرحية الطحاوية والهروي الفاروق، وثابت على الإمام. نعم.
وقال عبد الله بن نافع كان مالك بن أنس يقول الله في السماء وعلمه في كل مكان.
نعم، هذا عبد الله بن نافع يرى ما يقول، كان مالك بن أنس الإمام المشهور يقول الله في السماء وعلمه في كل مكان، كما سبق هذا، كما سبق هذا نقله مؤلف رحمه الله، قال الله في السماء يعني ذات في السماء وفق الأرض، وعلمه في كل مكان، علم الله في كل مكان لا يخفى عنه شيء، لا الله تعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وهو فوق الأرض. نعم.
وقال معدان سألت سفيان الثوري عن قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، قال علمه.
إيش؟ وقال ما؟
وقال معدان سألت سفيان الثوري عن قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، قال علمه.
نعم، وهذا النسخة هذه من الأكثر ما فيها ينتهي تقريبا الأخير. نعم. قال وهو معكم أينما كنتم، قال علمه. ومعكم أينما كنتم، المعنى علمه معكم وهو فوق العرش، وهذا هو جمع النصوص، وهو معكم أينما كنتم معكم بعلمه وقلائه وإحاطته وهو فوق العرش، لأن النصوص هو مبعضها إلى بعض بخلاف الجهمية الذين ضربوا النصوص بعضها ببعض وأنكروا النصوص العلو والفوقية وأبطلوها بنصوص المعية، هذا من جهل مضلل. قال وهو معكم أينما كنتم يعني علمه معكم أينما كنتم، والدليل قال ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ثم قال افتتح الآية بالعلم ثم قال ما يكون من نجوى ثلاث إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ثم قال إن الله بكل شيء عليم. افتتح الآية بعلم وختمها بعلم فعلم أن المعية معية في العلم وإحاطة والطلع. نعم. وقال بعدان سألت فسان استولى عن قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم قال علمه يعني علمه في كل مكان. هذا كما ذكره البخاري في خلق أفعال العباد هذا ذكره عبد الله في السنة وابن بطة في الإبانة والأجر في الشريعة وابن عبد البر في التمهيد واللذكاء في السنة ولا يقبل أسماء الصفات كما ذكر حقه. نعم.
وقال حماد بن زيد فيما ثبت عنه من غير وجه رواه ابن أبي حاتم والبخاري وعبد الله بن أحمد وغيرهم إنما يدور كلام الجهمية على أن يقولوا ليس في السماء شيء.
نعم. وهذا الأثر سيد حماد بن زيد رواه البخاري أيضا في خلق أفعال العباد وعبد الله السنة رحمه الله أحمد وخلال السنة وابن بطة في الإبانة وابن أبي حاتم في العلوم وابن خزيمة والحمد بن زيد فيما ثبت عنه من غير وجه رواه ابن ابي حاتم والبخاري وعبد الله بن احمد وغيرهم رواه عن حمد بن زيد انه قال انما يدور الجهميه على ان يقولوا ليس في السماء شيء يعني كلامهم يدور على هذا يدور على انهم ينكرون وجود الله لانه اذا انكروا الاسماء والصفات معناها انكروا وجود الله لان لو ادل الشيء لا يوجد الا بالاسماء والصفات فاذا قلت هناك شيء ما صحت عنه لكن ليس له طول ولا عرض ولا عمق وليس فوق السماء ولا تحت الارض وليس لها ذات وليس من خشب ولا من زجاج والارض من غير صفات ايش تكون عدم هكذا هذا احد الكلام يقول ليس فوق العرش ولا ليس لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال وليس له علم ولا قدره ولا سمعه ولا دخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا مبين له ولا محيط له ولا متصل به ولا متصل عنه ولا وصفه بصفه الوجود لو تصفه بعدهم باكثر من هذا ما استطعت على العدل. ولهذا قال العلماء قال حمد بن زيد وهذا الاثر روى عنه ابن ابي حاتم والبخاري وابن احمد قال انما يدور يعني قول الجهميه على ان يقولوا ليس في السماء شيء ليس فوق العرش اله يدور كلامهم على إنكار وجود الله. وسيأتي كلام عبد الله المبارك الآن ذكر الآن وهو كلام طويل قال أنه وأنه أشر من قول اليهود والنصارى لعل نقف على قالوا علي بن الحسين هنا فيه كلام ابن أبي زيد عندك الآن النسخة هذه في التحرير في قصة ذكرها المحقق في أحد من النسخة هذه اللي حققها درس بشبيب العجمي قال ذكر قصة تقوى بهم معاك الآن معاك المسحال معاك ذكر هنا قصة تقوى بتمامها لما فيها من العبر وفيها بيان لموقفه من الكلام. قال ذكر الحبيدي في جلسة المقتبس والربي في بغة المقتبس عن عبد الله بن وليد قال سمعت أبا محمد عبد الله بن أبي زيد يسأل أبا عمر أحمد محمد بن سعد المالكي عند وصوله إلى القيروان من ديار المشهد كان أبو عمر دخل بغداد في حياة أبي بكر محمد بن عبد الله الأبهري فقال له يوما هل حضرت مجالس أهل الكلام؟ فقال بلى حضرتهم مرتين ثم تركت مجالسهم ولم أعد إليها. فقال أبو محمد بن أبي زيد ولما؟ فقال أما أول مجلس حضرته فرأيت مجلسا قد جمع الفرق كلها المسلمين من أهل السنة والبدعة والكفار من المجوس والدهرية والزنادقة واليهود والنصارى وسائر أجناس الكفر ولكل فرقة رئيس يتكلم على مذهبه ويجادل عنه. فإذا جاء رئيس من أي فرقة كان قامت الجماعة إليه قياما على أقدامه حتى يجلس فيجلسون بجلوسه. فإذا غفق المجلس بأهله ورأوا أنهم لم يبق لهم أحد ينتظرونه قال قائل من الكفار هل اجتمعتم للمناظرة فلا يحتج علينا المسلمون بكتابه ولا بقول نبيه فإنا لا نصدق بذلك ولا نقر به وإنما نتناظر بحجج العقل وما يحتمله النظر والقياس فيقول نعم لك ذلك. قال أبو عمر لما سمعت ذلك لم أعد إلى ذلك المجلس ثم قيل لي ثم مجلس آخر للكلام فذهبت إليه فوجدتهم على مثل سيرة أصحابهم سواء، فقطعت مجالس أهل الكلام فلم أعد لها. فقال أبو محمد بن أبي زيد: ورضي المسلمون بهذا من القول والفعل؟ قال أبو عمر: هذا الذي شاهدت منهم. فجعل أبو محمد يتعجب من ذلك. وقال أبو محمد بن أبي زيد: ذهب العلماء وذهبت حرمة الإسلام وحقوقه، وكيف يبيح المسلمون المناظرة بين المسلمين وبين الكفار؟ وهذا لا يجوز أن يفعل لأهل البدع الذين هم مسلمون ويقرون بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم، وإنما يدعى من كان على بدعة من منتحر الكلام إلى الرجوع إلى السنة والجماعة، فإن رجع قبل منه، وإن أبى ضربت عنقه. وأما الكفار فإنما يدعون إلى الإسلام، فإن قبلوا كف عنهم، وإن أبوا وبدلوا الجزية في موضع يجوز قبولها كف عنهم وقبل منهم. وأما أن يناظروا على أن لا يحتج عليهم بكتابنا ولا بنبينا فهذا لا يجوز، فإنا لله وإنا إليه راجعون. والله أعلم، صلى الله على محمد وسلم. الأسئلة
تفضل. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل هناك طائفة معروفة تبنت قول الواقفة؟
المؤلف ذكر يعني أسماء بأعيانهم، ما ذكر المؤلف أسماء بأعيانهم، ولعلها مع السبع نسمع صار أسمعين. المهم معرفة القول. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل أهل التوفيض هم الواقفة أم ثقة أخرى؟
لا، أهل التوفيض هم الذين يفوضون المعنى إلى الله، يقولون ما نعرف إلا الله. الرحمن العرش السواء، يقولون السواء همزة وسين وتاء ما لدي معناها، ما لها معنى، كانها كلمة غير عربية، كانها كلمة عبرانية، ما نعرف معناها، ما نعرف إلا الله، يؤمن باللفظ والمعنى ما نعرف. حتى بعضهم جهل الرسول قال لا يعرف معناه، بعضهم جهل جبريل، هؤلاء مفوضة. ولهذا قال بعض العلماء أو قال بعض أهل المفوضة شر من المؤولة، لأن المؤولة يؤولون المعنى والمفوضة يجهلون وما حد يعرف المعنى. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: في أي جهة يرى الله يوم القيامة؟
من فوق. الله تعالى يرون ربهم من فوقهم، يرون ربهم من فوقهم، إنك ترى ربهم كما ترون هذا القمر لا ترى من فوقه، ومعلوم أن نرى القمر من فوقهم. الله أن المؤمنون يرون ربهم من فوقهم يوم القيامة. نعم. وفي الجنة أيضا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل صحيح أن ابن الجوزي كان من المفوضة؟
ابن الجوزي رحمه الله واعظ مشهور العلماء الحنابلة، لكن له تأويل في الصفات، الصفات يؤول في الصفات رحمه الله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من كان عنده خلل في العقيدة يستحق الهجر أم لا؟
وهذا في تفصيل، إن أمكن مناصحته ورده إلى الصواب وبيان الحق له فالحمد لله، وإلا ممكن ينظر إن كان الهجر يفيده، الهجر سواء هجر المبتدعة في السنة أو في غيرها. المحققون كشيخ الإسلام ابن تيمية يرون إن كان الهجر فيه نفع له يرجعك إذا هجر شر فإنه يستمر، وإن كان الهجر يزيده شرا فإنه يستمر في نصيحته ولا يهجره، لأن الهجر كالدواء، كالدواء يستعمل علاج كان فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم هجر الثلاثة الذين تخلف عن غزوة تبوك: كعب بن مالك وصاحب هلال بن أمية ومرة بن ربيع، هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون 50 ليلة حتى تاب الله عليه، ولم يهجروا المنافقين. فالهجر كالدواء يستعمل، لأن بعض الناس إذا هجرته زاد شره، إذا لم تهجره يرعيك بعض الشيء ويخفف من الشر ويتغاضى عن بعض الشر، فإذا هجرت فلا يبالي، صار يزيد في شره، هذا لا تهجر. نعم.
أحسن الله
إليكم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: قول الله سبحانه: فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل، الآية، هل في هذه الآية دلالة على أن طلبهم رؤية الله سبحانه جهرة كان قبل عبادتهم العجل؟
ظاهر هذا من قبل. نعم. الذين ذهبوا مع موسى قالوا ان الله جهر فاخذهم الصاعقه، ثم لما رجع بعد ذلك بميقات ربه وجدهم يعبدون العجل. وانما اخذهم الصاعقه لانهم طلبوا رؤيه الله في الدنيا، وهذا لا يمكن. لكن المؤمنين سالوا النبي صلى الله عليه وسلم رؤيه الله في الاخره وبشرهم بشرى جميله، قال انكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا ترون في رؤيته. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل نقول بأن الله عز وجل تكلم بالقرآن أزلا ثم سمعه منه جبريل ثانية عند اقتضاء الأحوال؟ وكيف نقول بأن القرآن نزل جملة إلى سماء الدنيا؟
القرآن أول اللوح المحفوظ كتب الله في كل شيء، إنه القرآن المجيد في لوح محفوظ كتب الله في اللوح المحفوظ كل شيء، لا يغير صيغة ولا شبه إلا أحصاه. والله تعالى أنزل القرآن على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم منجما بمدة 23 سنة. تكلم الله تعالى بالقرآن وسمعه منه جبرائيل ونزل به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فالقرآن نزل منجما على حسب الحوادث، يسألونك عن الأمثال، يسأل عن الأمثال نزلت الآية، تكلم الله يسألونك عن الأمثال فسمع جبرائيل فنزل بها على النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. أما رواية ابن عباس أنه أنزل جملة واحدة في السماء الدنيا، هذا نعم مروي عن ابن عباس جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا، فلو صح هذا فلا يمنع نزوله منجما، أو نزل منجما على حسب الحوادث، تكلم الله بالقرآن وسمعه من جبريل ونزل. وأما نزوله جملة إلى سماء الدنيا على أقل صحة فهذا نزل آخر، وكذلك كتابة اللوح المحفوظ شيء آخر. وأما الأشاعرة إنهم وإن أثبتوا الكلام نص في السبع التي يثبتونها، لكن ما اثبتوا على غير وجه، قالوا الكلام هو المعنى واللفظ والحروف ليست من الكلام، وقالوا ان الله لا يتكلم باللفظ ولا بالحرف ولا بالصوت، يعني لان يقول هذه حادثه، ولو كان كلام الله حرف الصوت لحلت الحوادث ذات شبهته، فقالوا الكلام معنى في النفس ما يسمع، مثل العلم جعل الرب ابكم والعياذ بالله. كيف سمعوا جبريل؟ قال اضطر الله جبريل اضطرار ففهم المعنى القائم به، فلما فهم عبر بهذا القران. فالقران عباره عبر به جبريل، وقال طائفه اخرى علي عبر به محمد، واستدل الطائفه الاولى بقول انه لقول رسول كريم ذي قوه عند ذي العرش المكين او جبريل، واستدل الطائفه الثانيه بقول انه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر كلام مسلم، وقال الطائفه الثالثه من الشاعره جبريل اخذ القران من اللوح المحفوظ ولم يسمع من الله كلمه. كل هذه أقوال باطلة آسية. والصواب أن الكلام لفظ معنى حرف صوت، وأنه سمع، وأن كلام الله معنى لا يلزم منها الحدوث، هذا يلزم من كلام المخلوق. المخلوق هو الذي كلامه حادث، أما كلام الله وإن قال الله ما يأتي من ذكر من وحدته إلا أنه ليس في كلام المخلوق. فالله تعالى تكلم بالقرآن وكلامه باللفظ والمعنى الحرف الصوت. الحديث ان الله ينادي ادم يوم القيامه فيقول لبيك واشهديك فقد اخذ معك النعم، واذ نادى ربك موسى، والنداء يلزم من الصوت والحرف. قول الشرف من افضل الباطل، اصاب ان الله تكلم بالقران لفظا ومعنى، وسمعه جبرائيل من الله عز وجل فنزل به على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فالقران كلام الله لفظا ومعنى خلاف الاشاعره، وهو منزل غير مخلوق. وخلاف الجميع الذين يقولون الكلام كفر ما لكنه مخلوق، هذا بعض. نعم. نعم. قبل ان اسال اعتذر غدا من المجيء، لان عندي مناسبه تتعلق به لا استطيع ان اتحلف، فغدا ما في درس، ولكن الدرس ان شاء الله يوم الثلاثاء والاربعاء، واعدكم ان شاء الله بان اتركوا الرساله بحول الله منها. وفق الله جميعا، وصلى الله على محمد.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.